بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا. بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة. الأخت أم ريم من السعودية. طيب، نأخذ هذه المجموعة اللي تنتظر. تفضل يا زهرة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لدي سؤال واحد.
تفضل.
السؤال: إذا سدد الإنسان على شخص فاتورة الماء، فقير أو محتاج، هل تدخل في باب الصدقات؟
إن شاء الله.
شكرا
لك. أهلا وسهلا. تفضل يا حمدة.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك الصحة والعافية.
يعافيك.
الله يخليك يا شيخ. عندي سؤالين بس قصار مش طوال.
يلا. بسم الله.
الله يخليك. شيخ، أنا اليوم الحمد لله كنت صايم السبت، آخر يوم اليوم عندي.
إيه.
بس شفيت شر، أنا عندي ارتجاع المريء.
إيه.
مثل الحمضيات.
إيه.
حموضة عندي.
نعم.
الظهر وأنا هني قاعدة، عزك الله، تجشيت وطلعت لي مثل الحموضة، لكن رجعت ما طلعت فوق.
إيه.
داخل البلعوم داخل.
نعم.
رجعت شيء علي مثلا عبد اليومي ولا شيء؟
تسمعين الجواب إن شاء الله.
الله يطول عمرك. ثاني سؤال طال عمرك.
إيه؟
أنا يوم أسير عندي هني في البيت مصحف كبير، مش صغير، كبير، حاطت لنا على المرفع أقرأ منه.
إيه؟
لكن يوم أسير أكون متوقفة عند أي جزء، مثلا جزء تبارك ولا أي شيء من الجزءات، أروح مثلا الغربية ولا أبوظبي ولا شيء، يوم أي هناك أبدأ، عندي مصحف صغير أبدأ فيه عادي
من البداية ولا تكملين؟
لا أكمل.
اي نعم ان شاء الله.
أنا مثلا يكون عادي ولا مثلا لازم أرد أبدأ من جديد؟
واضح، أبشري بإذن الله. تسمعين الجواب. مرحبا.
جزاك الله خير. مشكور يا مرحبا.
الله يحفظك. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤال الأول يا شيخ، المرأة إذا كانت عريانة في دارها، عريانة قاعدة في الصيف في أيام الحرارة، هي وتتوضى للوضوء الصلاة، هل عليها شيء وهي عريانة وتنوم عريانة؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني يا شيخ، أنا الطفل الصغير المولود أو سنة سنتين نقولوا له هذا ملائكة، يجوز نقولوا هكا؟
إن شاء الله.
والأخير، السؤال الأخير، ألو.
إيه تفضلي.
السؤال الأخير، إذا واحد كان يتوضى في الوضوء تاع الصلاة وحدت مثلا في مسح الرأس، هل يواصل أم يعيد الوضوء من جديد؟
يعني أحدث أثناء الوضوء.
نعم.
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا. تفضلي يا أمينة من مصر.
أوه.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت كنت عايز أسأل حضرتك، أنا الحمد لله كنت بصلي وأقوم وأركع وكل حاجة، بس دلوقتي باجي أسجد في الأرض عندي ألم صعب جديد، ما بقدرش أقوم ولا أقعد ولا أي حاجة، يقول لما أصلي وأنا
يعني
وأنا قاعدة في مكاني.
يعني فقط السجود يا أمينة ما تستطيعين عليه؟
لا، ما أقدرش فرمت، ألم صعب في الركبة ما أقدرش.
إيه يعني ما تستطيع حتى القيام ما تستطيعين؟
ما أقدرش أسجد في الأرض. السجود بس.
والقيام تستطيعين القيام والركوع؟
إنما السجود ما أقدرش، صعب صعب.
طيب يا أمينة.
شكرا.
أهلا وسهلا. فضل يا راشد. راشد.
لبيك. مرحبا ساعة.
مرحبا ومسهلا.
نعم.
تفضل طال عمرك، أنت على الهواء. تفضل.
أقول لك أبا استفسر هذا الرجال عن صلاة واستفسر عن
إيه. تفضل تفضل، اسأل طال عمرك، أسمعك أنا.
يلا تفضل تفضل.
أسأل عن 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 صلوات الخمس.
أيوة.
أول عن صلاة المغرب كيف ترتيبها وكيف يمكن نصلي غلط.
شلون يا راشد؟
عن صلاة العشاء وصلاة الفجر.
أنت من متى تصلي يا راشد؟ أنت من متى تصلي؟
أنا أصلي من عرفت الشرق والغرب.
الحمد لله. طيب وش تصلي وش الترتيب يعني؟ تصلي المغرب ثلاث ركعات دائما؟
أصلي المغرب ثلاث ركعات وستة وسنة ست ركعات.
السنة ست ركعات بعد المغرب.
بعد المغرب
الستة. والعشاء؟
والعشاء والعشاء أصلي قبل العشاء أربع ركعات.
إيه.
وأصلي العشاء ثمان ركعات.
أها.
وأصلي بعد العشاء أربع ركعات.
يعني قصدك أربع ركعات العشاء وبعدها أربع ثمان.
ثمان إيه.
إيه. والفجر؟
الفجر بعد عمرك أصلي ركعتين السنة وثلاث ركعتين.
إيه. والظهر؟
الظهر أصلي أربع ركعات قبل الظهر.
إيه.
وأصلي أربع ركعات عقب الظهر.
أها.
نعم.
أي بارك الله فيك.
وباقي العصر أصلي أربع ركعات قبل العصر.
إيه نعم. ما شاء الله صلاتك طيبة يا راشد الله يحفظك، وإن شاء الله أوضح لك بشكل أكثر خاصة
الست. وصلي الضحى والله ست ركعات والله ثمان ركعات.
ما شاء الله ما شاء الله الله يوفقك الله يوفقك ويتقبل منك يا راشد.
وصلي قيام الليل
ها
ركعات وركعتين الشهر وركعة الوتر.
ما شاء الله ما شاء الله الله يوفقك ويتقبل منك. أبشر إن شاء الله. خاطرك شيء ثاني؟ خاطرك تسأل يا راشد بعد سؤال ثاني؟
الله بخير أسألك بعد أصبر لي شوية.
ها أكثر. لا تطول علينا.
إن شاء الله ما بطول عليك.
يلا
أقول لك يعني الزكاة.
إيه
زكاة الفلوس والحلال. أنا عندي هوش وعندي بوش.
إيه.
وعندي زكاة فلوس شيء بسيط.
إيه نعم.
أذكي عن الهوش أن تقريب 80 لم يكن أذكي عنهم راسين وأذكي عن الكياب 10 راسين.
أي الهوش كم اللي عندك؟ الهوش كم؟
الهوش تقريب 80 تحت 100.
والبوش؟
البوش 10.
طيب تعلفهن أنت ولا يرعن بلبر؟
لا علفهن ما يرعن.
كله تعلفهن؟
نعم كلهن على السلم.
وما تجيك مساعدات؟ مساعدات تجيك مساعدات؟
مساعدات ما هي مساعدات؟
ما يعطونك يعني ما تجيك مساعدات ولا مثلا الجت ولا الشيء الطعام لها؟
بس يعطونا نسوينا عند الحشيش بس.
الحشيش كم يعطونك؟ الحشيش. يكفي نص السنة ولا ما يكفي؟
لا أشياء هذه
يعطونك. إيه طيب يا راشد تسمع الجواب إن شاء الله. أبشر.
مرحبا أستاذ.
مرحبتين. تفضل أبو محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
العافية الشيخ ورحمة الله والديك.
والديك
شيخي عندي كم سؤال الله يرضى عليك. أولا السؤال الإنسان إذا نظر أن ابنه أو واحد صار مريض أنه أذبح لله.
إيه.
وذبح لله ولكن هل يأكل منها أو يعطي الجيران منها أو يعني ولا شاء. فقط يوزعها بالكامل اللي برع الجيران والفقراء؟
إن شاء.
هذا واحد.
إن شاء.
السؤال الثاني إذا إنسان مات الله يرزقه إن شاء الله ورحمه الله الجميع يتحصل يده أصابع شو ملتقطة في كل نوع تكرم الله كرم المسلمين ولا الموتى نوع إيش نوع الكلمة مسكرة كيف الكلب شيء
كيف أبو محمد
يعني
كيف؟
مش يعني ملتقطة شكل النوع في الكف لا من عقفة الداخل
لا قصدك أنت الشخص إذا مات
يعني ايه؟ بسيط كما يفتحونه
إيه
نعم
وش يسوون وش يسوون في يديه
اليد ترجع مرة ثانية ترجع
ولا يعني اليد نفسها ترجع
لا ترجع إيه مش فقط الكفوف
إيه الكفوف يعني ترجع ايه؟ لأنها كانت أصلا يعني من عقفة شوي
ايه من عقفه مسكره
ثلاث ايوه طيب يعني قصدك الان المغسل وش يسوي بالحاله هذه
يفتح الفال وترجع مره ثانيه
طيب ان شاء الله تفضل ابو محمد باقي سؤال شيء
زين السؤال الثالث اذا انت في دم يومهم فقط صلاه الفجر
اي
حصل حد يساعد في يومهم على الصخر بس عند الصخر يتمم عليها ويحنا في وقت الفرض على الصلاه بعد الاذان هل يقوم بعد يتوضا يعيد الصلاه ولا
لا؟ لا، سؤالك الثالث ما فهمت، عيده عليه لو سمحت.
السؤال الثالث ان الانسان معاق وما عنده حد، يعني مش معاق يشيلها نصفين وما يقدر ما يحصل على مساعده، حد يساعد يقوم يصلي الحمام تكرم يروح يتوضا، ولكن في فقط صلاه الفجر وعنده تيمم على الصخره يتيمم بس فقط تيمم ويدي الفريضه
بس صلاه الفجر ها
فقط هل يعني يعيد بعد ولا ما يحتوي
يعني ما يلقى حد يساعده في الوضوء؟
لا ما يحد الا بعد طلوع الشمس بعد فتره طويله
الظهر
وجميع الفروض. لا
ان شاء الله ان شاء الله.
لا هل متى يستمر في هذه الصلاه؟
ان شاء الله ابشر.
ثانيا في شخص والله في مريض زيد كامل عنده تكرم ركب البيب مشان مشاكل البوليه والبامبر ده مشان البراز اشياء، ولكن وفي الله يرحم المسلمين ويحفظ الصحه والعافيه في سرطان وطعن في راسه ولكن عنده تمام عقليته وحواسه مو كل الوقت، احيانا يحصل دواء مخدر او نعاد حتى يهون عليه يصير في غيبوبه ويصحى لما صحى هل يدير فرائض كلها ولا كيف؟
كم تستمر الغيبوبه معه؟
نعم
كم تستمر الغيبوبه معه؟
يبقى احيانا يومين ثلاثة ايام،
يعني يومين مستمر وهو في غيبوبه.
نعم وسبب الدواء تخدير الدواء
ان شاء الله.
لحظه شوي هذا بنت بتكلم لحظه شوي
يلا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا أبوي يالا سرطان اللهم عافينا وعافي جميع المسلمين. في يوم يالا السرطان يالا شلل نصفي. يعطونا أدوية قوية إن مرات تخليه يغيب عن الوعي يهلوس، يعني هو يكون واعي لكن إنه يقول كلام مش مفهوم. في بعض الأحيان يعني يأخذ الدواء هذا وهو يلبس الله يعزك البامبرز ومركبين الواير، هل تطيح عنه الصلاة ولا لازم يصلي؟
إن شاء الله أختي. من معي عفوا؟
معك أم حشر.
أم حشر أبشر يا أختي.
تسلم يا أخوي.
إن شاء الله. مرحبا مرحبا. فضل إسماعيل.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله كثر من أمثالك إن شاء الله.
طول عمرك.
عندي ثلاثة أسئلة الله خليك.
تفضل.
أول شيء بالنسبة حق ذهب الملبوس.
أي نعم.
كذا الشيخ يقول أن جائز لازم تزكي عنه.
أي.
وكذا الشيخ يقول خلاص ما دام الذهب ملبوس ما يحتاج تزكي عنه.
نعم.
وما نعرف.
إن شاء الله.
لوين نوصل. وثالث ثاني. بالنسبة حق زكاة المال. نحطي العمال اللي في البيت عندنا وفي المزارع يشتغلون انهم اكيد هم محلتهم تعبانه
ان شاء الله.
وثالث بالنسبه حق المزرعه انا عندي تمور وعندي منتوجات من المزرعه. التمور نصه وزعة، اسوي تمور وزع على الربع والمساكين والفقار وبعض المنتوجات نفس الشيء، هل عليه زكاة أو لا؟
إن شاء الله.
وبالنسبة حق الحلال أنا السنة زكيت فلوس المال وبعدين نويت من فلوس المال هاي زكاة المواشي. بس هذا الأستاذ ذاك الخير.
إن شاء الله. أبشر أسمائي. هذا لي مرامي.
ألو.
تفضلي.
شيخ ممكن أسألك؟
تفضل أختي تفضل.
شو اسمه عادي يعني زوجي حججني هو عليه قرض من البيت؟
إن شاء الله. سؤال ثاني مرامي.
شكرا.
مرحبا. تفضل أم حنان.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا يا شيخ.
مرحبا. أهلا وسهلا.
شيخ عندي استفسار.
تفضل.
شيخ أنا دائما أحلامي يعني تخوف ودائما يجيني اليوم ما أعرف شو السبب، مع إني أقرأ قرآن وأصلي صلاتي في وقتها ما يفوتني فرض يعني، بس دائما يعني من كم سنة من قبل لا أتزوج ونحن صار لي 4 سنين متزوجة ونفس الشيء.
بيتكم أجار ولا ملك البيت؟
قبل أنا كنت ساكنة في بيت أجار، بعدين سكنت مع أهل زوجي في بيت ملك، وحين ساكنة في بيت أجار.
إن شاء الله. إن شاء الله. مجرد سؤال أسأل.
مستغربة شيخ يعني، وما أحب يعني كل ما أروح عند مطوع وأكلم مطوع يعني يخوفوني، عرفت؟
لا أنت أنت من تزوجتي بدأ معك الجاثوم؟
لا من قبل لا أتزوج.
ها من قبل.
أيوة، وكنت لما أروح عند مطوع يقول لي يعني أنا ما بتتزوجين ومن هالكلام.
وتزوجت.
فكرت على الله الحمد لله أتزوج.
إيه.
صار لي 4 سنين الحمد لله متزوجة.
إيه.
بس لين الحين ييني الجاثوم، مثلاً إذا رأيلي موجود ما ييني، بس رأيلي مش موجود ييني.
ها إذا زوجك مش موجود.
إيه.
آه. طيب يا محنان.
وأحلام أحلام أحلم أحلام تخوف، أوقات حتى يكلمني يقول لي مثلا مرة قال لي ريلة فلانة نسوي سحر.
إيه.
وأوقات أحلم عقرب صفرة، وأحلم أفعى كبيرة تاكل الناس وتاكل نفسها.
إيه.
وايد أشياء غريبة يعني أحلامي كلها غريبة.
إن شاء الله يا محنان أعطيك إن شاء الله نصيحة بعد شوي.
مشكوري.
مرحبا. داود السنغال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
أهلا وسهلا داود.
يا أهلا، لدي سؤالين.
تفضل.
واحد، نحن صمنا مع سعودية.
نعم.
شربنا سابق السعودية مع السنغال. هل أنا لنا شيء؟
يعني دولتكم صامت بعد السعودية؟
نعم.
وأنتم صمتم مع السعودية قبل بلدكم؟
نعم.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، بنتي توفت. أنا ووالدتي قاعدين. هل علي نتوضأ أم لا؟
يا داود.
نعم.
أنت قلت بأن ابنتك توفيت.
أنا ووالدتي قاعدين.
أيوة.
هل علي وضوء؟
عليك وضوء. لماذا يا داود، لماذا تتوضأ أو تريد أن تتوضأ؟
سابق مكفنها، أهمها هناك وضوء أم لا؟
يعني أنت تريد أن تغسل، يعني أنت والدتك تريد أن تغسل ابنتك؟
لا، وأنا أريد أن أقمها.
كان متردد لكن إن شاء الله يا داود كأني فهمت، إن شاء الله بعطيك تفصيل كامل بإذن الله. يلا بسم الله، بارك الله في الجميع. طبعا بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة. أمري من السعودية تقول بأنها قالت بعدما شفيت: يا ربي أنت شفيتني سأفعل كذا، فهل هذا نذر؟ لا، هذا ليس بنذر بارك الله فيك، لكن عليك أن توفي بمثل ما وعدتي، فالله عز وجل من عليك بالشفاء، فأنت قلت يا رب شفيتني وكذا سأصوم 3 أيام أو سأتصدق أو شيء، افعلي هذا بارك الله فيك إذا كنت قادرة ومستطيعة ولا يشق عليك ذلك، لكن هذا ليس نذرا. أمريم بارك الله فيها تقول يعني أنا أقرأ الأذكار الصباح والمساء من الهاتف أحيانا، في شيء؟ ما في شيء بارك الله فيك. بالنسبة لأذكار الصباح والمساء كثير من الناس لا يحفظها، ومن الناس من يحفظها ولله الحمد والمنة. فإذا أراد الإنسان أن يستعين بكتاب أو بشيء موجود في المحمول يتذكر به أذكار الصباح والمساء لا حرج في ذلك، لأن هذا ليست صلاة وإنما هي أذكار وأدعية. لا بأس للإنسان أن يستعين بكتاب أو بأحد دواوين السنة مثلا أو بكتاب مصنف في هذا أو شيء موجود في المحمول، بشرط أن يكون ثابتا صحيحا. أمريم تقول عندي بنات صغار وكذا وأحيانا ما يطيعوني وشيء من هذا القبيل، تقول أعدهم أقول إذا سويت وكذا بشتري لكم، تقول أحيانا أفعل وأحيانا ما أفعل، ما الحكم؟ يا أمريم بارك الله فيك، لا بأس للوالدين أن يعد أولادهم بشيء أو يتوعدانهم بشيء، وإذا لم يستطيع الفعل سواء الوعيد أو الوعد لا حرج عليهم في ذلك. بالنسبة للوعيد الأفضل أن الإنسان لا ينفذ وعيده. لماذا؟ لأن الوعيد لا يراد، يعني وعيد الوالدين لا يريدان به المقصود، وإنما فقط لمجرد التهديد. أما الوعد فالأفضل للوالدين أن ينفذ هذا، لكن إذا كان غير مستطيعين لا حرج عليهما في ذلك، خاصة وأن هذه المسألة لها ارتباط بجانب تربوي، فإذا شعر الطفل بأن والده يكذب عليه هو لا يفسر هذا بعدم الاستطاعة أو شيء من هذا القبيل، ربما تعود على هذا الخلق واكتسبه والتقطه من الوالد أو من الوالدة، فإما أن تعتذري لهم بأن الآن إن شاء الله فيما بعد، وإما أن تنفذ إذا كنت قادرة. أم ريم تقول أنا زوجة ثانية وأحيانا يعني تأتيني الغيرة، تقول لكن أتحدث مع نفسي، هل في هذا شيء؟ يا أم ريم بارك الله فيك، طبيعي بأن المرأة تغار، هذا شيء طبيعي، خاصة المرأة اللي زوجها معدد شيء طبيعي، ولذلك لم يسلم من الغيرة أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، وهن خير النساء وأفضل النساء، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. ولذلك المرأة بالنسبة للغيرة طبيعي، طبيعي جدا، لكن أهم شيء أن لا تتجاوز الحدود الشرعية والقواعد المرعية، من ذلك الغيبة، فلا يجوز للضرة أن تغتاب ضرتها، وحرام عليها ذلك. الأمر الثاني ما يتعلق بالغمز والهمز واللمز، وهذا أيضا محرم. النبي عليه الصلاة والسلام كان عند عائشة مرة فأثنى على صفية، قال حسبك، قالت له عائشة حسبك من صفية أنها كذا، وأشارت بيدها أنها قصيرة، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، قال لقد قلت كذبة، لو مزجت بماء البحر لمزجت. الأمر الثالث التشبع بما لم تعطى، هذا مما لا يجوز، ولذلك بعض النساء الله يهديهم، الله يهدينا وإياهم، يتشبعن بما لم يعطينا، فتحاول أن تغيظ ضرتها بأشياء تتشبع، تقول زوجي جاب لي وزوجي فعل وزوجي لي قال، وهي كذابة مو بصحيح، علشان تغيظ ضرتها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، كلابس ثوبي زور. الأمر الآخر وهذا أمر محرم وخطير، أن بعض النساء للأسف الشديد درجة الغيرة عندها مرتفعة جدا، لدرجة أنها لا تتمالك من تصرفاتها ولا تسيطر على نفسها، فتمنع مثلا أولادها من أن يختلطوا بأولاد ضرتها، وهذا حرام ولا يجوز، هذا حرام ولا يجوز. ولذلك المرأة إذا يعني وصلت إلى هذه المرحلة فقد وصلت إلى مرحلة خطيرة من عدم مخافة الله، لأن خلطت الأوراق. أما قضية تقول والله أنا ما أبغى أشوف وجه زوجتك مثلا، كيف؟ هذه مسألة ثانية، وإن كانت لا يليق بها هذا أمر واقع الآن، ترضى بهذا الأمر الواقع وما في بأس، يتعاونون على البر والتقوى. ولكن لو قالت أنا والله ما أبغى أشوف زوجتك، ما أحد يجبرها على ذلك، لكن تقول لعيالها ممنوع تشوفون وتختلطون بإخوانكم، هذه قطيعة رحم والعياذ بالله، هذه ارتكبت جريمة في حق أولادها وفي حق نفسها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع. المسألة الأخرى نقل الأخبار، للأسف الشديد بعض الضرائر يذهبنا فينقلنا أخبار جارتها، أو يعني يسمونها الجارة طبعا، يتسمى ضرة وجارة، ولهم أسماء على حسب مناطق يعني الناس وحسب عاداتهم، فتروح تنقل عند أمها وأختها أو صديقاتها مثلا والله قالت وفعلت، هذا من الغيبة ومن الأشياء المحرمة، وقد يقود إلى كسر البيت والعياذ بالله. لكن إذا كانت المرأة تغار بشكل طبيعي، يعني ما تتكلم، طبيعي، هذا أمر طبيعي. اللي غير طبيعي إنه ما تغار، الغير طبيعي إنه ما تغار، الغيرة اللي الله عز وجل جعلها في نفوس النساء طبيعي، هذا بارك الله فيك. لكن أهم شيء أن الغيرة هذه تضبط بضوابط الشرع، ولا يجوز للمرأة أن تتجاوز الحد الشرعي في قضية يعني التعامل مع ضرتها، والمرأة العاقلة الناضجة هي التي تعرف كيف تتعامل مع ضرتها أو جارتها أو مع نساء زوجها مثلا، كيف تتعامل معهن المعاملة بالحسنى وتكسب ود زوجها وتفوز بقلب زوجها لما تتعامل مثل هذا التعامل الراقي والجميل الذي تراقب فيه الله رب العالمين. أنس من الشارقة يقول بأنه مرض مرضا مزمنا وما استطاع الصوم، يقول الدكتور منعه من الصوم، يقول ومع ذلك حاولت أنني أجرب الصيام مدة تقريبا 7 سنوات أو أكثر، يقول وما استطعت، يقول الآن من الله عز وجل علي بالشفاء، يقول ماذا أفعل في هذه السنوات الماضية؟ أنس الحمد لله على السلام، والحمد لله الذي من عليك بالشفاء والعافية، هذه نعمة من نعم الله عز وجل، فاشكر الله آناء الليل وأطراف النهار، إلهج بحمد الله وشكر، هذه نعمة من نعم الله، لأن الأمراض المزمنة في الغالب أنه ما يشفى منها الإنسان وإنما يستمر في الأدوية والعلاج. عموما هذه نعمة من نعم الله. الأمر الثاني أخي الفاضل، ما يعني وصفته من الحالة، منع الطبيب ومع ذلك خالفته وحاولت الصيام وما استطعت، ثم أطعمت عن كل يوم مسكين مدة هذه السنوات، فأنت ولله الحمد يعني فعلت الفعل الصحيح، وما قمت به إنما هو بنص من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما وقد شافاك الله وعافاك، ابدأ من الآن بالصيام أو من العام الماضي حسب ما أظن فهمت منك أو اللي قبله. عموما ما دام أنك الآن استطعت الصيام لا تقضي ما فاتك، يكفي الإطعام، فكل يوم أطعمت عنه يقوم مقام الصيام والحمد لله رب العالمين. أنس يريد أذكار الصباح والمساء الصحيحة. أخي أنس بارك الله فيك، تعرف وقت البرنامج ضيق وأذكار الصباح والمساء يعني طويلة جدا، فأنا يعني أرشدك إلى اللجوء إلى بعض الكتيبات اللي ولله الحمد قام عليها بعض الأفاضل والأماثل وخدموا هذا الباب، فجمعوا فيه أذكار الصباح والمساء. ممكن يعني لو اتصلت تحت الهواء مثلا، أو سألت أحد طلبة العلم أو الإمام مسجد، أو مثلا تراسلني على الواتس أب اللي خاص بالبرنامج الذي نذيع الأجوبة عليه يوم الجمعة والسبت، ممكن بارك الله فيك يخدمنا الآن المخرج جزاه الله خير ويضع لنا الرقم، هذا الرقم تتواصل، ولعلي إن شاء الله في حلقة يعني الواتس أب ممكن أن أجيب على سؤالك بارك الله فيك. طيب هذا الواتس أب. نعم، أم محمد من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة للرجل إذا اقترب من زوجته وهما يعني في حالة صوم ولمسها، هل عليهما شيء؟ أم محمد بارك الله فيك، ولكل إنسان يشاهدني سأفصل في مسألة قضية الكفارة وعدم الكفارة لمن اقترب من زوجته، وهذا للفائدة، هذا للفائدة، لأن شعرت خاصة من الأسئلة التي تصلني عن طريق الواتس أب هناك إشكالات عند كثير من الناس. أولا الجماع مفطر من مفطرات الصيام ومفسد للصيام، وفيه كفارة مغلظة، فإذا جامع الرجل امرأته وهو صائم فقد أفسد صومه وصومها، وعليهم الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وذلك لأن الله جل وعلا حرم الجماع في نهار رمضان وأباحه وأحله في ليل رمضان، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا فيما يتعلق بالجماع سواء أنزل أو لم ينزل. الأمر الثاني فيما يتعلق بقضية المذي، فإذا أمذى الرجل أو أمذت المرأة مثلا وهو سائل لزج أبيض رقيق يخرج عقيب شهوة أو تفكر أو مقدمات الجماع، فهذا ليس فيه إفساد للصوم، وإنما فيه الوضوء لأجل الصلاة، ذلك أن المذي نجس كالبول، وإن كانت نجاسته مخففة إلا أنه ينضح ويرش محله ويتوضأ الإنسان إذا أراد الصلاة، وأما الصوم فهو صحيح ولله الحمد والمنة. الأمر الثالث ما يتعلق بالاستمناء أو خروج المني من غير جماع، فمن نظر أو تفكر أو يعني داعب زوجته أو مثلا لمس أو شيء فخرج المني من دون جماع، فقد فسد صوم هذا اليوم فقط، وليس عليه الكفارة المغلظة، وذلك لما جاء في الحديث القدسي قال الله جل وعلا يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، والاستمناء لا شك بأن فيه التذاذ، ولذلك هو من جملة الشهوة، فيفسد هذا اليوم في الراجح من أقوال أهل العلم، وعليه القضاء دون الكفارة المغلظة. فما حصل منك يا أخت الفاضلة مما ذكرتي ووصفتي فهذا ليس فيه شيء بالنسبة لك، وأما زوجك إن كان خرج منه مذي فصومه صحيح، وإن كان خرج منه مني فصومه فاسد، يقضي هذا اليوم فقط، والواجب على الإنسان أن يحرص على صيامه وأن يبتعد عن كل ما من شأنه أن يفسد هذا الصيام. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. وذكر عليه الصلاة والسلام بأن من اقترب من الحمى أوشك أن يرتع فيه. النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه بأنه سأله سائل عن القبلة للصائم فمنعه، وسأله آخر فأباح له، فقال الراوي: نظرنا فإذا الأول شاب منعه، وإذا الآخر شيخ كبير فأجاز له. ويروى بأسانيد محل نظر وكلام عند أهل العلم، وقالوا بأنه يصح عن ابن عباس موقوفا عليه، والله أعلم. أبو عبد الرحمن بن أبو ظبي بارك الله فيه يسأل يقول: بالنسبة لأرباح الأسهم، هل أزكيها بمجرد قبضها أم أنني أزكيها بعدما أستقبل فيها حولا جديدا؟ أخوي أبو عبد الرحمن، بالنسبة لزكاة أرباح الأسهم هذه راجعة إلى طبيعة نشاط الأسهم. فإن كانت الأسهم التي لديك إنما هي أسهم استثمارية، بحيث أنك دخلت في هذه الجهة واستثمرت فيها ولم تنوي البيع والشراء وتقليب الأسهم في السوق حتى تحصل على سعر أكثر أو شيء، وجنيت الأرباح، فإنك بمجرد أن تجني الأرباح تستقبل بها حولا جديدا. فإذا بقيت مدة 12 شهرا وهي قد بلغت النصاب وجب عليك فيها الزكاة. أما إذا صرفتها أثناء الحول أثناء السنة ما عليك فيها زكاة، والحمد لله رب العالمين. أما إذا كانت الأسهم مضاربة، بمعنى أنك الآن أنت تقلب هذه الأسهم في السوق، جالس أمام الشاشة، أخضر بعت، أحمر وتوقفت، طبيعة نشاط يعني أسهم المضاربة، فالربح الذي تجنيه بمجرد قبضه تزكيه مع أصل الأسهم التي عندك، لأن كل نماء مكتسب من أصله فيضم إلى أصله. فأنت الآن أفترض بأنك في نهاية السنة الحولية مثلا أسهم المضاربة رمضان مثلا تحسب الأسهم بقيمتها السوقية وليس الدفترية سعر الشراء، لا، قيمة الأسهم، قيمة البيع، قيمة السوق الآن، وتضم إليها الأرباح التي اكتسبتها مباشرة، ولو صرفتها أيضا تحسبها، بارك الله فيك. فأفترض أنك قبضت بالأمس مثلا 1000 درهم وأنت اليوم تزكي، والألف درهم صرفتها، لا، تحسبها. لماذا؟ لأن النماء حوله حول أصله، بارك الله فيك، فتزكيها بمثل هذه الطريقة. أبو عبد الرحمن يقول: أنا يعني كان عندي أموال أيتام، كنت يعني أشغل أو شيء من هذا القبيل، والآن كبر الأيتام وهم في دولة أخرى كبار في السن الآن، وأبقوا الأموال عندي، يقولون قلت لهم أنا لازم أخذ شيء لأني أشتغل وكذا، قالوا لي خذ. يقول: أنا متردد الآن، هل يعني هم قالوا هذا الكلام حياء وخجلا أو خوفا مثلا من أن تذهب الأموال أم ماذا؟ أخوي أبو عبد الرحمن بارك الله فيك، لك الحق الكامل بأنك تأخذ نسبة، بشرط أن تخبرهم بهذه النسبة، وهذه النسبة يعني فعلا هي المعمول بها في السوق، فأنت يعني مأجور على ما سبق من رعايتك لأموال هؤلاء الأيتام. أما وقد كبروا، تقول لي في 30 الآن وكذا، إذن هذول كبار معهم يعني عندهم القدرة على قضية إدارة الأموال، قالوا لك لا خلها عندك وأنت شغلها لنا، وأنت اشترطت عليه نسبة، لك الحق الكامل ولا تتردد ولا يدخل في نفسك شك من هذا، ولله الحمد والمن. تفرض عليهم نسبة متعارف عليها في السوق لأنك تدير هذه المسألة، لكن أهم شيء أنك تحدد نوعية إدارة المال، هل أنت دخلت معهم شريك أم أنت مجرد مدير لهذه الأسهم. هذا مهم جدا، لأنك إذا دخلت معهم شريك الربح والخسارة على الجميع، أما إذا دخلت كونك مدير فقط تقولهم أنا سأشتغل لكم في السوق على أنني أخذ النسبة الجزء الشائع وليس النسبة مقطوعة مثلا، يعني تقولهم والله أنا أرباح الأسهم هذه أخذ عليها مثلا 10%، كل عملية أو كل شيء أخذ 10%، وافقوا على ذلك حلال ما في بأس. تقول لا، هم الآن أريد أن أخذ شيء راتب مقطوع، هذه مسألة أخرى تنتمي لهذا، بارك الله فيك، ما في بأس، على أنك الآن أنت يعني فرغت وقتك لمثل هذا الشيء على أن يعطوك مثلا شيء مقطوع شهري. هذا طبعا أنا توسعت في الجواب اللي فهمته منك بأنك ستأخذ نسبة من الأرباح من أرباح هذه الأسهم، ما في بأس ولله الحمد والمنة. أبو عبد الرحمن يقول بالنسبة لدعاء القنوت لما يدعو الإمام ويصل إلى ما يتعلق بتعظيم الله عز وجل، يقول ماذا نقول مثلا نحن كمأمومين، مثلا ماذا نقول خلف الإمام؟ أخوي الفاضل، هذه المسألة يعني فيها خلاف بين العلماء، مثل ما جاء في حديث الحسن بن علي: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، تولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني واصرف عني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من واليت ولا يذل إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. هذه الجملة يقول بعض العلماء، منهم من يقول بأنه يسكت لا يقول شيء، ومنهم من يذهب إلى أنه يعظم الله، يعظم الله، يقول الله أكبر مثلا أو سبحان الله أو شيء من هذا القبيل، ومنهم من يقول آمين، يقول لا بأس، لأنه الآن في تعظيم الله عز وجل. التعظيم هنا سياقه سياق الدعاء، الدعاء فيه تعظيم، يقول آمين، يعني كأنه يؤمن على قول الإمام هكذا. ويظهر والله أعلم وخروجا من الخلاف أن المأموم يصمت في مثل هذا، ولكن يعظم الله في قلبه. نهى من ألمانيا سألت بالأمس تقول: ما الحكم الشرعي للرجل الذي يلبس الأقراط في الأذن؟ أختي نهى بارك الله فيك، بالنسبة للرجل لا يجوز له ويحرم عليه أن يضع الأقراط في أذنه أو يضع الشيء في أنفه، لأن هذا مما خص به النساء. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. ولذلك القرط في الأذن هذا من خصائص النساء، وكذلك ما يوضع في الأنف هذا من خصائص النساء، وكذلك القلادة في الرقبة هذا من خصائص النساء، وأيضا السوار في المعصم هذا من خصائص النساء، وكذلك الخلخال في الرجل هذا من خصائص النساء. وقد عوض الله جل وعلا الرجال بالخاتم، فيضع الرجل الخاتم من الفضة مثلا في يده، سواء في خنصر يده اليمنى أو خنصر يده اليسرى أو في البنصر مثلا هنا أو هنا، هذا مما هو للرجال. أما أن يضع القرط في أذنه فهذا محرم ولا يجوز، وقبيح بالرجل أن يفعل مثل هذا، خاصة وأن هذا من خصائص النساء. فعلى كل إنسان قلد أو أخطأ أو ما عرف الحكم الشرعي أن يتقي الله عز وجل، وأن يترك مثل هذا الأمر، وأن يدع ما للنساء للنساء، وأن لا يزاحمهن فيما خصهن الله عز وجل. فالمرأة يقول الله جل وعلا: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ولذلك المرأة رخص لها بلبس الذهب والحرير، أما الرجال فممنوع عليهم، وذلك لأن الرجل مطالب منه أن يخشوشن وأن يكون على قدر هذا الاسم العظيم، رجال كما سماهم الله عز وجل، فيه رجال، ولذلك الرجل يخشوشن والرجل هذه طبيعته. أما المرأة ففيها النعومة والليونة والتكسر، وهذه الله عز وجل قال جل وعلا: وليس الذكر كالأنثى، وليس الذكر كالأنثى. فالله عز وجل خلق الذكر وجعل فيه مواصفات، وخلق الأنثى وجعل فيها مواصفات. لذلك لماذا حرم الحرير على الرجل؟ لأنه ما يناسب الرجل أن يلبس الحرير، وإنما يناسب المرأة. فعلى الرجال أن يتقوا الله عز وجل. كذلك ما يتعلق بوضع الأسورة في المعصم، وللأسف الشديد وهذه قد تكون أيضا منتشرة، هذا من خصائص النساء وليس من خصائص الرجال، إلا إذا كان ساعة مثلا يلبس الرجل الساعة في معصمه. أما أن يضع سوارا سواء كان من ذهب أو فضة أو من حديد أو من جلد، هذا كله ليس من خصائص الرجال. أحمد بن أبو ظبي بارك الله فيه يقول: يعني لما أصلي الليل بالنسبة للسور، هل يشترط أن أرتبها مثلا؟ أخوي أحمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، لا، ليس شرطا، يجوز لك أن تقرأ مثلا قل أعوذ برب الناس، وترجع تقرأ قل أعوذ برب الفلق، أو قل هو الله أحد، يجوز. لكن الأفضل والأكمل والأحسن والأولى أنك ترتب بين السور، لكن لو لم تفعل صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة. أحمد يقول: زوجتي كانت تصلي في الليل وما أوترت، وكانت تصلي ركعتين الشفع، وبعدين سمعت المؤذن وجعلتها ركعة واحدة. يقول ما حكم فعلها؟ يا حميد بارك الله فيك وبارك الله في زوجتك وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم. طبعا كان الذي ينبغي على زوجتك أن تكمل صلاة ركعتين, أن تكمل صلاة ركعتين, وما كان ينبغي لها أن تجعلها ركعة واحدة, لأن هذه مسألة خلافية بين العلماء. فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يجوز للمصلي أن ينتقل بصلاته المطلقة إلى صلاته المعينة, وعندنا الوتر معين, الوتر معين, وأما الركعتين اللي قبلها فمطلقة, ولذلك قالوا بأنه ما ينتقل ولا يصح. هذا قول لبعض العلماء. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن يجوز مثل هذه الحالة. عموما ما مضى مضى, لكن زوجتك في المستقبل تخبرها بأن إذا كانت تصلي ركعتين وأذن عليها أذان الفجر انتهى الوتر, خلاص ما تستطيع أن تأتي بالوتر, في القول الراجح من أقوال أهل العلم. وبالمناسبة هذا قول الجمهور, لأن الوتر عندهم ينتهي بأذان الفجر, ينتهي بأذان الفجر. طيب ماذا تفعل؟ تقضي هذا وقت الضحى, تصلي شفعا. كم كانت تصلي في الليل؟ إذا كانت تصلي مثلا ثلاث ركعات مثلا تخليها أربع, إذا كانت خمس تخليها ست, إذا كانت سبع تخليها ثمان, إذا كانت تسعة تخليها عشر, إذا كانت 11 ركعة تصلي 12 ركعة. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه أنه كان إذا فاته الوتر من الليل لنوم أو لمرض أو لشغل مثلا قضاه من النهار من وقت الضحى 12 ركعة أو 12 ركعة صلى الله عليه وآله وسلم. ولو أن رجلا أو امرأة يصلون الوتر فأذن عليهم يكملون, يعني أفترض الآن أنا أصلي الوتر ركعة بس وأذن المؤذن أكمل, ما أقطع الوتر ولا أقلبها وإنما أكمل وهي وتر ولله الحمد والمنة. أحمد يقول أنا لما أصلي الفجر قبل صلاة الفجر يقول أتسنن سنة الفجر القبلية وأنتظر العيال, يقول أجيب أذكار الصباح, يقول قالوا لي لا, هل فعلي صحيح؟ الجواب نعم, فعلك صحيح يا حميد بارك الله فيك ورضي عنك. فأذكار الصباح في الراجح من أقوال أهل العلم أنها تبدأ من طلوع الفجر, وطلوع الفجر الثاني يعرف بالأذان الآن. فإذا أذن المؤذن للفجر الذي يحرم على الصائم أن يأكل فيه أو يشرب بدأت أذكار الصباح ولله الحمد والمنة, وهذا هو القول الراجح. ولذلك إذا صليت سنة الفجر ثم جلست تنتظر عيالك, تنتظر أم عيالك حتى تصلون جميع, ما في بأس أنك تأتي بأذكار الصباح كاملة بارك الله فيك. من أهل العلم من ذهب إلى أن الأفضل أن يأتي بها بعدما ينتهي من صلاة الفجر بسننها قبل أن تطلع الشمس, لكن عموما لو فعلت هذا لا شيء عليك ولله الحمد والمنة. الزميل وائل بعث لي رسالة من أحد الإخوة الصم يقول بأن عنده مجموعة مصاحف حاطها في صندوق, يقول ممكن نحط فوق الصندوق يعني كتب وشيء من الدفاتر ولا وشيء من هذا القبيل. أخوي الفاضل بارك الله فيك, طبعا نص الفقهاء والعلماء على وجوب تعظيم كتاب الله عز وجل, ومن جملة ما ذكروا بأنه لا يوضع فوقه شيء من الكتب سواء كتب تفسير أو غير ذلك, قالوا هذا من تعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني ما دام أنك قد وضعتها في صندوق فالكتب ليس عليها وإنما على الصندوق لا حرج في ذلك, لكن الأفضل والأكمل والأولى أنك ترفع المصاحف أو ترفع الكتب عن صندوق المصاحف, هذا الأفضل والأولى. لكن لو حصل ما عليكم شيء ولله الحمد, لأن الكتب هذه ليست هي موضوعة على ذات المصاحف وإنما وضعتموها على الصندوق, بشرط أن تكون الكتب كتب يعني مباحة, إما تكون كتب شرعية أو كتب طبيعية مثلا ليس فيها شيء من مما لا يليق بكتاب الله سبحانه وتعالى. زهرة من الجزائر تسأل تقول يعني إذا قام الإنسان وسدد فاتورة مثلا لشخص من الأشخاص في أمور استهلاكية هل تدخل في الصدقات؟ الجواب نعم بارك الله فيك يا زهرة ورضي الله عنك. وهذه حقيقة أسلوب جميل وطيب يقوم فيه بعض الفضلاء والأخيار والذين يبتغون الدار الآخرة ورضوان الله جل وعلا, ينوعون في قضية الصدقات خاصة لأشخاص يحسبهم الجاهل أغنياء لكن يعرفهم الإنسان بسيماهم لأنهم متعففين, فطريقة جميلة هذه, وأنا أنصح فيها كل من يشاهدني يعني من أهل الخير والصلاح أنهم يسددون عن كثير من الفقراء. عندك الآن فواتير الكهرباء مثلا والماء، هذه صدقة من الصدقات. عندك رسوم الدراسة، كثير من الناس الآن أولادهم تعطلوا خاصة بعد الجائحة هذه، فلما تذهب إلى المدرسة وتدفع رسوم الدراسة لطفل وتخليه يستمر في التعليم، كم لك من الأجر والثواب عند الله، وما تدري هذا الطفل أو الطفلة ماذا ينتظره في المستقبل مما قدر الله عز وجل، ويكون لك الأجر والثواب. كذلك العمليات الجراحية أو النساء المنومات في المستشفى بسبب الولادة مثلا ما يجدون قدرة على السداد، هذا كله من الصدقات، هذا كله من الصدقات، بارك الله في الجميع. حمدة من العين تقول أنا آخر أيام الست اليوم، تقول حصل لما استيقظت من النوم عندي ارتجاع وشعرت بهذا في وقت الظهر مثل الحموضة، تقول ما حكم صومي؟ صومك صحيح ولله الحمد والمنة، وهذا الارتجاع شيء طبيعي وأنت لا تملكين هذا ولم تختاري بأنه يظهر ثم يرجع، هذا لا إرادة، ولذلك صومك صحيح واطمئني ولله الحمد والمنة. حمدة تقول عندي مصحف كبير أقرأ فيه في البيت، تقول لما أروح مثلا يعني مدينة ثانية أو أنتقل وشيء من هذا القبيل، تقول ممكن أقرأ في مصحف آخر وأكمل ختمتي. نعم نعم يجوز، حتى لو كان من المحمول، عندك تطبيق القرآن في المحمول يجوز تكملين. ليس شرطا يا إخواني ويا أخواتي أن الإنسان الذي يقرأ في مصحف وحب أنه يختم لازم يقرأ فيه، لا تقرأي من أي مصحف آخر. أمة الله من الجزائر تقول يعني المرأة إذا كانت يعني غير لابسة لملابسها وهي في الدار وتوضأت وهي غير لابسة لهذه الملابس، هل وضوءها صحيح؟ يا أختي أمة الله نعم، بالنسبة للمرأة إذا لم يكن عليها شيء من ملابسها وتوضأت بمثل هذه الحالة، خاصة ما ذكرت في فصل الصيف وكذا وشيء من هذا القبيل، فيجوز لها ووضوءها صحيح ولله الحمد والمنة، لكن الأكمل والأفضل أنها تلبس، هذا الأفضل، لكن لو حصل الوضوء الصحيح وليس له علاقة ب يعني اللباس وعدم اللباس، اللباس هذا للصلاة أو لقضية النظر. أمة الله تقول بأن الأطفال الصغار يعني عندنا يقولون هذا ملائكة، هل هذا الكلام صحيح؟ أختي الفاضلة هذا الكلام طبعا كواقع وحقيقة غير صحيح، فالملائكة خلق خلقهم الله عز وجل من نور، وهم عباد مكرمون لا يسبقون ربهم بالقول وهم بأمره يعملون، ولذلك هم عالم نوراني، عالم نوراني. أما الطفل فهذا من جنس بني آدم، خلقهم الله عز وجل من تراب، لكن أحيانا يعبر الناس ببراءة الطفل على براءة الملائكة، وأن الملائكة خلق نوراني وأنهم لا يعصون الله عز وجل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وكذا، يقولون هذا مثل الملائكة، هم يريدون على تقدير محذوف، يعني يقولون هذا الطفل كالملائكة أو مثل الملائكة ببراءته، لكن عموما الإنسان ينبغي له أن يبتعد عن مثل هذا. لماذا؟ حتى لا يشاكل المشركين ويشاركهم في قضية النسبة، قالوا نسب، وقالوا الملائكة بنات الله، بنات الله، والإنسان يبتعد عن مثل هذا، لكن ما في بأس لو عبر أحيانا ويفهم منه المراد أن المقصود فيها البراءة. أمة الله تقول لو أن إنسانا وهو يتوضأ عند مسح الرأس أحدث، هل يكمل أم ينتقض الوضوء؟ لا يا أخت الفاضل، انتقض الوضوء، انتقض الوضوء، ولذلك يرجع من جديد فيتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويكمل وضوءه، لأن الوضوء بطل بهذا الحدث. أمينة من مصر تقول يعني أنا كنت الحمد لله أصلي قائمة وأركع وأسجد الحمد لله، تقول عندي آلام في الركبة الآن شديدة جدا، ما أستطيع الركوع، ما أستطيع السجود، تقول ماذا أفعل؟ يا أمينة بارك الله فيك، بالنسبة لحالتك ما دام أنك تأتين تستطيعين الإتيان بأكثر من ركن مثل القيام والركوع، فتصلين قائمة وتركعين قائمة أيضا، فإذا جاءت فترة السجود ممكن تجلسين بارك الله فيك، تجلسين على كرسي أو على الأرض مثلا وتومئين إيماء، ما دام عندك إشكال في الركبة لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، في قول لبعض العلماء بأنه إذا يعني تعبت القيام صعب عليك والركوع ممكن تصلين جالسة وتومئين في الركوع وتومئين في السجود، قالوا لأن السجود يعني ركن أعظم من القيام. عموما الذي يظهر بأنك تقومين وتركعين لأنك تحصلين ركنين يعني تقيمين هذين ركني الإقامة الصحيحة، وإذا جئت للسجود تجلسين على الكرسي أو على الأرض. خلصنا. الله المستعان. راشد بن العين أبو محمد وأم حشر أيضا إسماعيل من أبو ظبي أم رام من السعودية أم حنان وداود من السريغال. أعتذر منكم اعتذار شديد لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا بحول الله في أول اللقاء أجيب على أسئلتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.